أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في تفسير سورة النساء، وقد ذكرنا في المجلس السابق حينما تحدثنا عن المقطع الذي قرأناه من سورة النساء التنبيه على المنافقين وبعض أحوالهم. تستمر السورة في ذكر المنافقين وفضحهم وبيان أساليبهم ومكرهم وكيف أن الله تعالى أتاهم من حيث لم يحتسبوا. يقول جل وعلا: الذين يتربصون بكم. التربص هو الانتظار، ولذلك يقول جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ينتظرن. الذين يتربصون بكم يعني يقفون موقف المنتظر والفاحص للواقع. فإذا كانت الغلبة لكم قالوا ألم نكن معكم، وإذا كان للكافرين نصيب قالوا نحن معكم أيضا. ولهذا قال جل وعلا: الذين يتربصون بكم. وهؤلاء عانى منهم النبي عليه الصلاة والسلام معاناة شديدة، وعانى منهم الصحابة، وقاسوا منهم يعني أشياء غاية في الخطورة. ذلك أنهم لا يمكن الاطمئنان إليهم، كونهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. وانظر إلى التعبير، تعبير القرآني: إن كان لكم فتح من الله. فالفتح من الله سبحانه وتعالى، والفضل منه سبحانه وتعالى على كل حال. فإذا كان قد فتح الله على الصحابة وعلى المؤمنين قالوا ألم نكن معكم، لأنهم في الظاهر هم يظهرون الإسلام ويظهرون الموافقة ويصلون مع المؤمنين، قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب، وانظر لم يقل فتح، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم، والاستحواذ هو يعني الإحاطة بالشيء، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، لأنهم كانوا يعني يراسلون المشركين ويدلونهم على الأمور التي تمثل خطر بالنسبة للصحابة وبالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كانوا يستعملون أسلوب الإرجاف والتخذيل وإثارة الشائعات والأراجيف، كل هذا كان يستخدمونه وهم في داخل صفوف المسلمين. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، قال تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة، وهذه الآية فيها تهديد ووعيد، فالله تعالى هو الذي يحكم بين عباده يوم القيامة، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى من عباده خافية. ثم قال جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذه بشارة لأهل الإسلام والإيمان أن الله تعالى لا يمكن أبدا أن يخذل أولياءه أو أن يذهب دينه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال، وهذه تفيد الاستمرار والبقاء، ولهذا قال جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم قال جل وعلا مبينا أحوال هؤلاء المنافقين الذين ربما تنطلي يعني أحوالهم وأمورهم على المؤمنين، لكن الله تعالى فضحهم وقشقش أخبارهم وأظهر أسرارهم، قال سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إن المنافقين يخادعون الله، يعني قولوا بربكم هؤلاء الذين يخادعون الله كيف حال النبي عليه الصلاة والسلام وكيف حال الصحابة، فهم يخادعون الله بزعمهم وبظنهم أنهم يخادعون الله، طيب كيف حال النبي عليه الصلاة والسلام وكيف معاناة النبي عليه الصلاة والسلام، ولك أن تقرأ في سورة الأحزاب ما كانوا يعني يبثونه من الأراجيف ومن الشائعات والتخذيل ومحاولة كسر الروح المعنوية لدى الصحابة الكرام في تلك الأزمة التي مثلت حقيقة يعني شيء عظيم، حتى إن الله تعالى قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، إن المنافقين يخادعون الله، ثم قال تعالى وهو خادعهم، وهذه كما ذكرنا لكم في مجال السابقة أنها على سبيل المقابلة، ولذلك لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بالمخادع، وإنما يقال على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة، الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله ويخادعون الله وهو خادعهم، كل هذه على سبيل المخادع على سبيل المقابلة، إلا مسألة الخيانة، لأن الخيانة ليس فيها وجه صحيح حسن بخلاف هذه الأشياء، لهذا قال جل وعلا وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة قبيحة من كل وجه ليس فيها وجه يعني حسن، لكن هنا هذه تسمى الصفات على سبيل المقابل، احفظها واضبط هذه المسألة حينما تقرأ نصوص القرآن والسنة. ثم قال جل وعلا مبينا بعض صفات المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ولهذا هم يحرصون على الصلوات التي تكون تحت ضوء الشمس والتي يراهم فيها الناس، أما الصلوات التي فيها عدم رؤية الناس لهم فلماذا يصلون، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لماذا؟ لأنهم يختفون عن ما يريدون أن يشهدوا الصلاة لأنهم يشهدونها رياء، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هذا إذا قاموا إليها، ولا يذكرون الله إلا قليلا، نسأل الله العافية والسلامة. ها
هذه ثلاث صفات وخصال يجب على المسلم أن يحذر منها وأن يبرأ إلى الله منها وأن يبتعد عن التشبه بصفات المنافقين. الأولى التثاقل عن الصلاة، نسأل الله العافية، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وسبب الكسل ما في قلوبهم من الأمراض، الأمراض التي أشربت قلوبهم إياها، فلذلك إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الخلق الثاني والعياذ بالله الرياء، وهو أن يبتغوا بعمل الآخرة وجوه الناس والثناء والإطراء، هذا كله من صفات المنافقين. ثم إن الله تعالى قال ولا يذكرون الله إلا قليلا، قيل لا يذكرون الله لا يصلون، وقيل لا يذكرون الله يعني بألسنتهم وبقلوبهم. وطبيعي جدا المنافق الذي أبطن الكفر وأظهر الإسلام لماذا يذكر الله عز وجل؟ لهذا حقيقة يجب على المسلم أن يبتعد عن صفات المنافقين. هذه الصفات موجودة في المنافقين، وقد يبتلى المسلم في شعبة من شعب النفاق وفي خصلة من خصال المنافقين، ويحذر من ذلك. في من الناس الأخيار الفضلاء يتثاقلون عن بعض الصلوات، شوفوا الآن المساجد في صلاة الفجر، الآن في صلوات بقية الصلوات كالمغرب والعشاء اللهم بارك صفوف، لكن تعال في صلاة الفجر أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ تثاقلوا عن الصلاة، أخلدوا إلى الأرض ورغبوا في الفراش عن مراد الله ومحبوب الله وعن نداء الله سبحانه وتعالى. كذلك مسألة الرياء، وهذا من أخطر الأعمال، والرياء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، والرياء قد ينقض العمل كله وقد ينقض بعضه على حسب ما يذكر أهل العلم من التفصيل. كذلك ذكر الله، فإذا يبس لسانك عن ذكر الله فلا بد أن تنتفض على نفسك ولا بد أن تحذر، فإن هذا دليل على قسوة القلب، تصحر الصدر وجفاف المشاعر والإيمانية. كيف الآن المسلم الذي أحب شيء إلى الله ذكره سبحانه يبتعد عنه؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم أيضا ذكر من صفاتهم أنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا ديدنهم وهذا هجيراهم، هذا مسلكهم، هذه طريقتهم، أنهم دائما يقفون منتظرين متربصين متذبذبين، أحيانا قد يقتنعون بأشياء لكنهم تعصف بهم الأهواء، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى هؤلاء المؤمنين ولا إلى هؤلاء المشركين، فهم مثل الشاة العائر ما تدري أين تذهب إذا صيح بها، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ثم قال جل وعلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نسأل الله السلام والعافية، نسأل جل وعلا الثبات لنا ولكم، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، إذا أضل الله عبدا فلن تجد له نجاة ولا طريقا ينجو من خلاله. لهذا الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال جل وعلا محذرا المؤمنين بعدما كشف عن المنافقين وبين مساربهم ومسالكهم وطرقهم وخداعهم، قال يا أيها الذين آمنوا، ناداهم باسم الإيمان، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مثل ما حصل مع المنافقين الذين كانوا يوادون الذين كانوا يتولون المشركين موالاة قلبية، ولذلك كانوا يصلونهم حبا في كفرهم وشركهم وحبا في بغضهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا كما جاء في مقدمة الآيات أنهم كانوا يتربصون، ولهذا قال لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ وهذا تهديد للمؤمنين، لأن الله تعالى لما توعد المنافقين توعد أيضا المؤمنين الذين يسلكون مسلك هؤلاء المنافق. ثم قال جل وعلا مبينا مصير المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. النار دركات والجنة درجات، وأسفل درجة في النار وأشدها هي درجة المنافقين نعوذ بالله. وهذا يدلنا على خطورة النفاق، على خطورة النفاق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لا يمكن لأحد أن يقف معهم ولا أن يناصرهم ولا أن يشفع لهم، لأن الله تعالى لم يرضى عنهم. فالله تعالى لا يأذن بالشفاعة إلا في حالتين، يعني الشفاعة لا تكون إلا في حالتين، الشفاعة المثبتة إذن الله للشافع ورضا عن المشفوع. وكيف يرضى الله عن هؤلاء المنافقين الذين كفروا بالله لكنهم استتروا عن هذا الكفر بإظهار الإسلام؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم قال جل وعلا مستثنيا: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وهذا يدلنا على أن من المنافقين من تاب، وفعلا تاب جمع من المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الذين تابوا، التوبة بشروطها المعروفة، وأصلحوا يعني بعد ذلك أصلحوا العمل إذا كان يعني قد وقفوا مواقف فيها شيء من دعوة الناس إلى الإشراك والكفر تبرأوا منها، مثل أن يكتب كتابا أو يقول قصيدة مثلا يتبرأ منها، يبرأ إلى الله عز وجل، بمعنى يصلح حاله بعد ذلك ويصدق في توبته. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، واعتصموا بالله، اعتصموا بالله باتباع كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وأخلصوا دينهم لله، الله أكبر، يعني بمعنى ظهرت علامات صحة التوبة، أخلصوا دينهم لله. ثم قال تعالى فأولئك مع المؤمنين، ما قال فأولئك هم المؤمنين، ما قال فأولئك. وهذه قاعدة قرآنية عظيمة، أن الله تعالى يرد بعض الجزئيات إلى الكليات، فإيمانهم هذا ليس شيئا جديدا، فالحق قديم، وأهل الإيمان هم الأصل، وهؤلاء هم الذين وقعوا في مثل هذا الأمر الذي أخرجهم عن الملة ثم عادوا. ولهذا قال تعالى فأولئك مع المؤمنين، أضافهم إليهم، لأن الإضافة هنا إضافة إلى الأصل والكل. ثم قال تعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة، أجرا عظيما وثوابا كبيرا. وأعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، رزقنا الله وإياكم من فضله. ثم قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم، يعني إذا أنتم عصيتم فالله جل وعلا إذا عذبكم لا يكون هذا انتقاما منه، ولا يتشفى ربنا جل وعلا إن هو عذبكم، فالله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن شكرتم وآمنتم فالله جل وعلا سيرزقكم الجنة والثواب العظيم، وإن كفرتم فالله جل وعلا سيعذبكم في نار الجحيم. ثم قال جل وعلا وكان الله شاكرا عليما، فالله جل وعلا إذا أطاعه العباد فإن الله تعالى شكور، يثيبهم على ذلك في الدنيا وفي الآخر، لكن هذا لا ليس فيه إضافة نفع إليه. وإن اجتمع الخلق كلهم على معصية الله ثم إن الله عذبهم، طبعا إذا اجتمعوا على معصيته فلن يضر الله شيئا، وإن عذبهم عذبهم بعدله، لأن هذا ليس فيه تشفيا منه سبحانه وتعالى وانتقاما. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل في المجلس القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.